وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة عن فروع ترتبط بفكرة مجهول المالك. الفرع الأول: هل التصدق في مجهول المالك يجوز ابتداء ومن دون فحص، أو أنه يكون بعد الفحص واليأس؟ والذي صار سببا لطرح هذا البحث هو أن الروايات مختلفة، فبعضها أخذت قيد الفحص كرواية يونس ابن عبد الرحمن رفيق كان، فالإمام أمرهم بأن يلحقوه في الكوفة، يعني هذا فحص بعد بعبارة أخرى، إذا لم يتمكنوا يتصدقون آنذاك، فهذه تدل على اعتبار الفحص. الروايات أخرى أكو موجودة لا تدل على عدم الاعتبار، مثل رواية فتى بني أمية، فإن الإمام عليه السلام قال: الذي تعرف الطي فلوسه والذي ما تعرفه تصدق عنه، ولم يأمره بالفحص. فماذا نصنع عزاء ذلك في هذا المورد؟ قد يقال هو الذي يخطر للذهن أنه مورد إطلاق وتقييد، ورواية فتى بني أمية مطلقة، نقيدها برواية يونس. السيد الخوئي لم يقبل، بينا قال لأن رواية يونس واردة في معلوم المالك، يعني الرفيق الذي كان، وهو معلوم رفيق رفيجنا، سموه رفيجنا، لا رفيجنا السفري، فشخص معروف يعني، مو أنه من عرفه، فإذا هي ليست واردة في مجهول المالك. ودعوى إلغاء الخصوصية هذه لا 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 لا، فإن لا نحتمل هذا، لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب الملاكات لا نع وإلى آخره. السهل هنا هذا الكلام وجيه ليس بي، وسدعنا عنه. إذن احنا قلنا بعدين نجاوب إن شاء الله عن هذه الرواية، بعدين ماذا نجاوب، ولكن لحد الآن يعني السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة لم يتمكن أن يصر أن يثبت. يثبت ماذا؟ يثبت وجوب الفحص في مجهول المالك، لأن رواية يونس واردة في معلوم، الذي دل على وجوب الفحص واردة في معلوم المالك. إذن ماذا يصنع لإثبات وجوب الفحص؟ وما يمكن همات يقول أكو هذه الأشياء، الفقيه هم صعب عليه يشعر من الداخل، ما يمكن أن يعني، بس يريد في الطريقة ماذا؟ طريقة فنية. ومن هنا فكر في طريق فني للوصول إلى هذه النتيجة، وهي إيش أي النتيجة الذي يريده؟ أن مجهول المالك أيضا يجب فيه الفحص، لكن لا لرواية قلنا ليس الاشتباه، تسلسل الأفكار خلي يصير واضح، لا لرواية يونس تصير مقيدة مثلا لرواية الفتى، لا لا لا، وإنما من باب قلنا رواية يونس ما يمكن واردة في معلوم المالك والملاكات لا يعرفها إلا علام الغيوب، وإنما لبيان آخر. فمن الآن سوف نشرع في بيان جديد علما للسيد الخوئي لإثبات وجوب الفحص في مجهول المالك بعد تعذر التمسك برواية يونس حيث انها وارده في معلوم المالك. شوف الطريق الذي راح ماذا يسلك حينئذ كيف. قال قدس سره. عندنا الايه الكريمه التي تقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هذا من جانب. ومقتضى هذه الرواية مقتضى هذه الآية الكريمة أن الأمانة يجب ردها وهي عامة للأمانة المالكية وللأمانة الشرعية. خد فرق أنت بين الأمانة المالكية يعني المالك يخلي أمانة يمك، شرعية لا، الشرع يجعله كما في موردنا، فإنه أمانة شرعية بيد مجهول المالك، بيد من عثر عليه فهو أمانة شرعية. فالآية الكريمة بإطلاقها تشمل الأمانة الشرعية أيضا كما تشمل أي جهة العموم. وتختص وتدل على وجوب الفحص، وتدل على بيت القصيد هنا، وتدل على وجوب لأن أداء الأمانة يحتاج علما مقدمة إليه، أن تفحص عن المالك حتى تؤدي إليه الأمانة. وطبيعي إذا أمكن فإن الوجوب لا يمكن أن يثبت، وجوب الفحص لا يمكن أن يثبت في حالة ككل تكليف لا يثبت إلا في حالة القدرة. وجيد، هذه الآية الكريمة إذن فهمنا هي ماذا؟ عامة تشمل الأمانة الشرعية يعني مجهول مالك، وتدل على وجوب الفحص طبيعي عند القدرة. لحد الآن صار واضح إن شاء الله. نأتي إلى المعارض الذي يدل على أن الفحص ليس بلازم. ما هو المعارض؟ من قبيل رواية الفتى مثلا. أنا ترى أخذ رواية الفتى كمثال، وإلا ما إلها شنو، ولعلها نحن سابقا قلنا أصلا مو من الروايات هذه، يحتمل مو من الروايات مجهول المال. دعنا عن ذلك. الآن نفترض المعارض هو هذا الفكرة اللي نريد نصل إليها. قال على أنه وأما المعارض فهو وارد في الأمانة الشرعية بالخصوص، مورده الأمانة الشرعية، فهو خاص بالأمانة الشرعية على خلاف الآية الذي هي أعم من الأمانة الشرعية وغير الأمانة الشرعية والمالكية، ولكنه عام من جهة إمكان الفحص وعدمه. لم يقيد بمن بعدم إمكاني المطلق. رواية الفتى مثلا ما أمر، هي مطلقة ما أمرت بالفحص سواء أمكن أو لم ما أمرت به، قالت تصدق، فإذا هي مطلقة من ناحية إمكان الفحص وعدمه، ولكنها خاصة بالأمانة الشرعية. فالنسبة على هذا الأساس بين هذين الدليلين، الذي واحد يدل على وجوب الفحص والثاني ينفي وجوب الفحص، الذي يثبت وجوب الفحص هو الآية الكريمة، والذي ينفي مثل رواية الفتى ما أمرت بالفحص، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. لماذا بينت؟ لأن الآية الكريمة تعم الأمانة الشرعية والمالكية، أي جهة العموم. جهة الخصوص ماذا؟ وتدل على وجوب الفحص في خصوص حالتي الإمكان، إذ لا يمكن في حالة عدم الإمكان لا يمكن أن يثبت وجوب الفحص، فإن الأحكام مشروطة بمن؟ بالقدرة. خب، بينما الرواية طبيعي دائما أنت لما تريد تطلع ماذا النسبة، جهة العموم هنا تصير جهة خصوص هناك، وجهة الخصوص هناك تصير جهة عموم، هذا التفت له. فحينئذ نذهب ماذا إلى الرواية. جهة العموم فيها أنها نفت وجوب الفحص سواء أمكن أم لم يمكن، عامة من هالناحية، ذيك خاصة بحالة إمكان الفحص، هذه عامة تدل على نفي الوجوب مطلقا، ولكنها خاصة بالأمانة الشرعية. جهة العموم هناك صارت جهة خصوص هنا، هذه القضية هم ينبغي الالتفات إليها في دائما النسبة بين الدليلين بنحو العموم هاي من الأوليات طبيعي، بس بعض مرات قد تغيب شوية عن الذهن فيحتاج يكون ماذا الرسخ هذا. دائما في النسبة بنحو العموم والخصوص من وجه، جهة العموم في هذا الدليل الأول ينبغي أن تصير جهة خصوص في الدليل الثاني، وجهة الخصوص في الدليل الثاني تصير جهة عموم في الدليل الأول. هنا أيضا فعلنا، قاعد أساعدك في وصول الفكرة إليك. خو الآن نأتي إلى مادة المعارضة، وهي ما إذا فرض أن الأمانة كانت شرعية والفحص كان ممكنا، والفحص كان ممكنا يتعارضا. الآية تقول يجب ممكن، وفي سورة الإمكان هي تأمر بالوجوب الفحص، والرواية تنفي أمانة شرعية، هذه تنفي تقول لا، فتحصل معارضة. فماذا نصنع بعد المعارضة؟ شوف السيد الخوي رحمة الله عليه شلون قاعد ومفكر حتى يوصل إلى هذه النتيجة، يريد يثبت همات. لا تنسى بعض مرات واحد يواكب الدليل ولكن المطلوب إثباته يغيب عن من؟ إذا غاب عن ذهنه حينئذ يبقى مشوش المطلب عنده، لأن المطلوب إثباته غاب عن ذهنه، فأنت المطلوب إثباته للسيد الخوئي لا يغيب عن ذهنه، يريد يثبت ماذا؟ وجوب الفحص. لأن قلنا الرواية يونس الدالة على وجوب الفحص تلحقوه إلى الكوفة خاصة بمن؟ بمعلوم المالك الرفيق. فراد يعوض عن رواية يونس، يجيب لنا دليل جديد على وجوب الفحص، يثبت وجوب الفحص في من؟ في مجهول المالك. فهو هذا سلك، تحصل المعارضة في حالة الأمانة الشرعية مع إمكان الفحص. الآية تأمر بالفحص، الرواية تنهى. قلت رواية، احنا رواية الفتى مو كمثال ناخذ، الروايات الدالة مو إلا ترفع وجوب الفحص، أيهما المقدم؟ المطلوب إثباته قلتهم لا تنسى، أريد نثبت وجوب الفحص في مجهول المالك. فماذا صنع؟ هكذا ذكر قدس سره، قال على أنه مقتضى إطلاق الآية الكريمة الشامل للأمانة الشرعية هو وجوب الفحص، والرواية مخالفة لإطلاق الكتاب الكريم، فحينئذ ترد. إذا ردت افتهمت النتيجة راح تصير تبقى الآية بلا معارضين، يعني وجوب الفحص. وصلنا الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى المطلوب. ثم قال ومع التنزل صحيح أحسنت، ومع التنزل واستقرار المعارضة وعدم المرجح يتساقطان، نرجع إلى عموم حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه. شلون نطبقه في المقام؟ نقول هذا مال مجهول المالك، مال الغير، والتصدق به قبل الفحص، لا نعلم ماذا، لا نحرز رضا المالك ولا نحرز رضا ولي المالك وهو الشرع المقدس، فلا يجوز. فالنتيجة صارت أن الفحص ماذا؟ واجب. اهتدى إلى ذلك، هذا يكون الضبط. أكرر ماذا إليك؟ أكرر من جديد، إذا تريد تفكر في المناقشة دائما هم قايل لك أول يكون الضبط هو يكون يصير بيدك هيك العجينة بيد العجان ما ذكره، بعد ما صار كالعجينة بيد العجان تروح تفكر شنو شلون ترد وتناقشه، مو يصير بنائك تناقشه قبل ما يصير كالعجينة بيد، هاي طريقة فاشلة. فلذلك تروح وتعال إلى أن تفهم المطلب، وهو لعله شوية بيدقة، هواية ما بيدقة، شويون بيشنو دقة لعله، وبالأثناء هو يغيب عن الذهن المطلوب إثباته، ويا رواية الذي ما أدري الدل على وجوب الفحص، هذا يغيب عن الذهن، هاي مشكلة في هذا المطلب. فأكرر من جديد، هو قدس سره يريد يثبت وجوب الفحص قبل التصدق في مجهول المالك، في معلوم المالك قلنا ماذا؟ رواية يونس رفيق كان، بس ما نقدر نتعدى منها إلى مجهول المالك، لأنه هو قال الملاكات لا يعرفها إلا علام الغيوب. طبيعي إذا أنت جنابك ترتئي أنه أنا أجزم بأنه لا فرق بين معلوم المالك ومجهول المالك، أنت وصلت إلى المطلوب وهو وجوب الفحص في مجهول المالك، بلا حاجة بعد علما إلى هذه العملية الذي قاعد يجريها السيد الخوئي. بس إحنا قضية فنية ونريد نتعلم الفنيات. الآن خلينا نواكب السيد الخوئي، نقول على أنها لا تدل، رواية يونس لا تدل على أن مجهول المالك يجب فيه الفحص، مختصة بمعلوم المالك. شلون نثبت الآن وجوب الفحص في مجهول المالك؟ فكر فاهتدى إلى هذه الطريقة، قال عندنا دليل يدل على وجوب الفحص في مجهول المالك ودليل ينفي، ينفي وجوب الفحص، والمعارضة بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه. الذي يثبت وجوب الفحص الآية الكريمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والدليل الذي ينفي وجوب الفحص افترضناه مثل سموه مهم، رواية الفتى من بني أمية، لأن ما قال له تفحص. إذا لاحظنا هذين الدليلين نجد أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. كيف؟ لأن الآية الكريمة بعمومها بإطلاقها تشمل الأمانة المالكية والأمانة الشرعية. طبيعي إحنا نريد يا أمانة نريد الشرعية، بس هي بها إطلاق تشمل الاثنين، وتدل على وجوب الفحص، لأن قالت تؤدوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا، والأداء إنما يكون بمن؟ بالفحص عن المالك حتى تؤدي له. فهي مطلقة وشاملة للأمانة الشرعية وللأمانة المالكية، أي جهة العموم، وخاصة من أي ناحية؟ تدل على وجوب الفحص عن المالك في حال القدرة على الفحص، وإنما اختصت بحال القدرة على الفحص، لأن لا يمكن أن يثبت وجوب الفحص الذي هو حكم تكليفي في حال عدم القدرة، فإنه تكليف بما لا يطاق أو بغير المقدور، والحكم لا يثبت في حالة عدم القدرة. إذن عرفنا جهة العموم في الآية وجهة الخصوص، ضبطهن بيدك زين. جهة العموم تعم الأمانة الشرعية والمالكية، طبيعي المهم في كلامنا الشرعية، وجهة الخصوص تدل على وجوب الفحص عن المالكي حالة القدرة على الفحص. اذهب إلمن إلى الدليل الثاني، مثل رواية الفتى من بني أمية. تلك الرواية تدل على خاصة بالأمانة الشرعية. لاحظ جهة العموم هناك كانت في الآية تعم الأمانة الشرعية والمالكية، هنا جهة الخصوص تختص بالأمانة الشرعية وعامة، لأن تنفي وجوب الفحص، تنفي مثبت، تنفي، ما دام تنفي فهي نقول بإطلاق هي تنفي وجوب الفحص في حالة الإمكان وفي حالة عدم إمكان الفحص. مادة المعارضة وين راح يصير يتعارضا؟ في الأمانة الشرعية إذا أمكن الفحص. الآية الكريمة تقول يجب بإطلاقها، والرواية ماذا؟ تنفي. وهي هذه مادة المعارضة، المهم لنا الأمانة الشرعية عند إمكان الفحص. وحينئذ نقول بما أن الرواية مخالفة علما للكتاب الكريم، فكل ما خالف كتاب الله زخرف على الجدار وتطرح حينئذ. فنصل ماذا إلى النتيجة؟ تبقى الآية وحدها ويثبت وجوب ماذا؟ الفحص. الحمد لله، الحمد لله، وصلنا علما إلى المقصود، الحمد لله. وإذا قلنا هما متساويان يتساقطان، هذا علمي، لو فعندنا عموم حرمة التصرف في مال الغير من دون إذن صاحبه، مقتضاه على أنه لا يجوز التصدق قبل الفحص، لأن المالك وهكذا وليه، لا نحرز رضا الولي إلا في حالة ماذا؟ الفحص. أما في حالة عدم الفحص لا نحرز رضا الولي وهو الشرع، فلا يجوز حينئذ، والنتيجة تصير ماذا؟ وجوب الفحص. هذا ما ذكره قدس سره. هذه همات مناقشة. أحسنتم. هذا ما أفاده أطيق ماذا المصدر. شوف لاحظة إن شاء الله، مصباح الفقاهة رقم التسلسل 35 صفحة 777. طبيعي في المحاضرات أيضا ذكره، ولكن لعله يوجد اختلاف بين المحاضرات وبين المصباح، هم أعطيك في المصباح المحاضرات فقه الجعفري الجزء الأول صفحة 617، لكنه بعد ما تهضم إذا تريد تراجع زين مصباح الفقهاء، بعدين إذا تريد تراجع ماذا المحاضرات، لأنه ذني هم يشوشن إذا أكو الجو ليس بصاف، أكو تنافي بينهما، فأتمشيك على فرد واحد على مصباح الفقاهة، بعدين إذا المطلب كل الزين الزمت بيدك تريد تراجع بعدين، راجع بعدين. هذا ما أفاده قدس سره. ويرد عليه أولا ثانيا ثالثا رابعا، لعله بالتأمل يقدر واحد يوصل إلى أكثر. أولا إن الآية الكريمة قالت أمرت بأداء الأمانة، وهو قد فسر أداء الأمانة فسره يعني بالأداء بالتسليم، يعني أذهب وأسلم الأمانة إلى صاحبها، يعني إلى بيته مع دق الباب يواش وتقول له تفضل. فسر أداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونحن نقول من المحتمل بعد هاي القضية يمك، من المحتمل والقضية يمك وأنت الحكم ونعم الحكم إن شاء الله، وذني استظهارات أو ذني استظهارات، والاستظهارات بعد تدري كل واحد يرجع إلى ما يرى من الوجيه، ما إحنا يكفينا الإجمال، يكفينا الإجمال. من المحتمل أن يكون المقصود من الأداء عدم الامتناع، يعني لا تأكل الأمانة مثل بعض الناس يأكلوها يمتنع من أدائها، لا تمتنع من أدائها. فيأمركم أن تؤدوا، يعني تقول له تفضل شو وقت ما اجيت حاضر الأمانة أسلم لك إياها بكلتا اليدين. فما تدل على وجوب الأداء تسليم، يعني حتى نقول وجوب التسليم يلازم، يلازم ماذا؟ يلازم وجوب الفحص. هو مو هنا المطلب يتوقف على هذا، أما إذا قلنا على أن المقصود من يأمركم بأداء الأمانة يعني عدم الامتناع، لا تمتنع، فلا يثبت بذلك وجوب الفحص، وجوب الفحص ما موجود.
يقال بأنه عدم الامتناع مقدم للإيصال، لا أنه نفس الإيصال.
إيه أصلاً الآية تريد تأمر بالإيصال،
مقدم للإيصال.
ها فبالتالي يعني سهج، بالتالي ما تريد تأمر بيمان، لا تمتنع، لا تمتنع حتى يمكن ماذا أن تصل إليه، فبالتالي مو تأمر بالإيصال. ذني معنى يعني اثنين ويك عافية خو ما يخالف، جزاكم الله خير الجزاء. فالمقصود بمعنى عدم الامتناع الذي هو مقدمة علما. خب بعد حينئذ ما تقدر تثبت وجوب الإيصال، أنت وجوب الإيصال شلون تثبته إذا ثبت وجوب التسليم؟ أما إذا لا تمتنع، لا تمتنع حين بل يقول الهدف هو ماذا حتى يوصل إليه، لكن يثبت وجوب الفحص بعد هذا يكون تروح أنت تفحص عنه ما راح يثبت وجوب الفحص. ويكفينا الإجمال والتردد بين المعنيين.
عدم الامتناع بمجرده لا يكفي إلا بضمن قضية أخرى وهو الإيصال. احنا
هدفنا الايصال، عدم الامتناع. لا انا شنو هو اذا هيك يعني تقول على انه انت شو وقت ما اجى المالك لا تمتنع، اما تروح تفحص عنه حتى تؤدي له الامانه لا. ايش وقت ما اجى وقال هذه اريدها قل له ماكو انا تعال. فالايه في وادي اصلا مطلب لاخر تريد تبين ما الى ربط ماذا، وهذا احتمال. أنا ما أريد أستظهر هسه هذا الاحتمال، أنا إذا أقول من الوجيه أن يكون المقصود هذا، بالتالي يحصل إجمال. أنا يكفيني ماذا؟ الإجمال. بعد تبقى هذه القضية ماذا؟ استظهاري. أنتوا إذا افتهمتوا من عدها ماذا يعني يكون أروح عن شنو من بلاد الهند إلى بلاد السند إذا أمكن طبيعي بلا بسهولة يعني، فحينئذ تقولون هي تدل على أنه يكون تروح إلى بلادي ماذا أسن. استظهارات قلت، إذا أسن ما بيفرد شيء، إذا تستظهرون هذا المعنى لا بأس به. هي خب مو واردة في الأمانة ماذا الشرعية، خب مو واردة في الأمانة الشرعية، يقول لك كل أمانة لا تمتنع من أدائها. هسه تبين اجاني ماذا؟ اجاني شنو هي كانت موجوده عدي وصدفه ماذا افتهم، افتهم على انه ضايعه فرد واحد واجا ماذا يمي. اذا اجا يمي وهذا انت لا تمتنع، مثل قلنا بزياره الاربعين تبقى بعض الامور فإجاني السنة الثانية شنو أمانة هاي مال شرعية بعد راح تصير مضيع. فتبقى هي ماذا يمي إذا إجل لتمتنع من أداء الطهية، مو أنه أنت تروح إلى وتتأديها، لا أنت لا تمتنع، إذا إجل لا تمتنع، والأمكان المجيء يتحقق حتى في الأمانة الشرعية كما مثلنا في زين. على أي حال هذا أولا، وثانيا وثالثا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.